رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكنا قرأنا أسطراً نعيدها، قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير الآية المذكورة، قال البخاري: استجيبوا أجيبوا لما يحييكم. لما يحييكم؟ لما يصلحكم. حدثني إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرج، فذكرت له، وقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم يحدث أنه سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، وقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. هذا لفظه بحروفه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة، أورد الإمام ابن كثير هذا الحديث في أول سورة الفاتحة لقوله في سورة الفاتحة لقوله: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، وعلمه سورة الفاتحة، وأورده هنا لعتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأبي سعيد بن المعلى كونه ناداه فلم يجب. وأبو سعيد بن المعلى كان يصلي نافلة، واستدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآية على أنه كان ينبغي له أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استدل عليه بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فعلى هذا إذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وهو في عمل مستحب يقطع عمله المستحب ولو كان صلاة ما دام أنه نافلة، ويستجيب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبقى أمامنا سنته فهي باقية بين أيدينا، فإن تعارض أمامك واجب ومستحب قدمت الواجب، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فهكذا الأمر الواجب فهو أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاجعلها بين يديك هكذا أنه متى اجتمع عندك واجب ومستحب قدمت الواجب على المستحب. نعم. هذا لو اعترض واجب ومستحب اجتمعا كان لزاما عليك ان تقدم المستحب الواجب على المستحب، كيف اذا كان واجبا مع حرام؟ أنت مأمور بفعل الواجب ومنهي عن فعل الحرام، لكن إذا صرت مخيرا بين الأمرين أو بين أحد الأمرين، إما أن تفعل الحرام وإما أن تفعل ما أوجب الله عليك، إذا كان الخيار بين واجب ومستحب تقدم الواجب على المستحب، كيف عندما يكون الخيار بين واجب ومحرم أقيمت الصلاة أو أذن للصلاة وهو يبيع ويشتري، هو مخير بين أمرين بين الذهاب إلى المسجد أو ارتكاب المحرم بالتخلف عن الجماعة، لا سيما إذا كانت الجمعة وذر البيع أمر بترك البيع وذر البيع، اجتمع عنده أمر ونهي اسعوا وذروا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اجتمع ماذا؟ أمر ونهي، أين الأمر وأين النهي؟ وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهل يليق أن يترك ما أوجب الله عليه ويقع فيما حرم الله عليه؟ لاحظ أن الإنسان لو ترك الواجب وحده فهو آثم، وإذا ارتكب الحرام وحده فهو آثم، كيف لو جمع بين الأمرين تصير معصية مركبة من ترك المأمور وارتكاب المحظور، تصير معصية مركبة من شيئين. بعض الناس يقول أمرني أبي أن أبقى فاتحا للدكان إلى نهاية الخطبة الثانية، أغلق وألحق الصلاة. طول بقائه في الخطبتين يعتبر جامعا بين الأمرين في ارتكاب المحظور وترك المأمور. الله عز وجل أمره عند الأذان إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كذلك لو نهاك أبوك عن زيارة أمك وأمك مطلقة مثلا، فينهاك الله أمرك بصلة الرحم وأبوك أمرك بقطيعة الرحم، فأنت مخير بين قطيعة الرحم وبين صلة الرحم، فإن أطعت أباك عصيت الله وإن أطعت الله عصيت أباك. فاعص أباك وأطع الله ولا يلتفت إلى مثل هذا، لأن الأب أمر بطاعته في طاعة الله، إنما الطاعة في معروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى هذا فقس المقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاتب أبا سعيد بن المعلى على أنه عمل المستحب وترك الواجب الذي هو مجاوبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعاتب كيف إذا كان الإنسان يترك الحرام الواجب ويرتكب الحرام. نعم، إذا كان يترك الصلاة من أجل التلفزيون، المؤذن يؤذن ويقيم الصلاة وهو أمام التلفاز أو في الملعب يشاهد المباراة أو في الإنترنت أو مخزن مع أصدقائه أو جالس عند ضيوفه ونحو ذلك، مثل هذا يقال له استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيكم، فهو قد عصى الله عز وجل يوم أن تخلف عن الجماعة وترك أمر الله تبارك وتعالى. ورب إنسان يسهر على مشاهدة القنوات وهم من قناة إلى أخرى وينام عن صلاة الفجر، فإذا كان لا ينام إلا قبل الفجر بساعتين أو نحوها، كيف يظن أن مثل هذا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر؟ المتوقع أنه لا يقوم، وإن قوى نفسه وقام صلى وهو كسلان، كسلان جدا. لو كان يسمر على تلاوة القرآن فيؤدي ذلك إلى أن تفوت صلاة الفجر ما قبل منه وهو قد سهر على تلاوة القرآن، كيف إذا كان قد سهر على مشاهدة الأفلام وسماع الغنى مشاهدة الحرام إلى غير ذلك؟ فما أحوجنا إلى الفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام، ما أحوجنا إلى مراقبة الله وخشية الله. والله المعين. عبده ما اسم هذا الصحابي الذي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ عندما قال له سيعلمه أعظم سورة من كتاب الله، قد رددته أكثر من 5 مرات. نعم، أبو سعيد بن المعلى. انظروا لنا ما اسمه يا إخوة. عندنا أيضا أبو سعيد الخدري. هل تذكرون آخر يقال له أبو سعيد وهو من الصحابة، يقال له أبا سعيد وهو من الصحابة؟ هات. ارفع صوتك. أنت الآن تقرأ في الكنى. إيه، ما دام في الكنى معناه أنه ليس يعني ما ثبت اسمه، ولهذا أتى به بيقال. يقال فما يعني يعرف بهذا ما ثبت له الاسم. رافع بن أوس هذا على الاحتمال، ما هو مؤكد، ولهذا ذكر ترجمته في الكنى. كيف؟ لا، مشهور معروف أبو سعيد بن المعلى، وهكذا قرأ في التقرير. خطأ مطبعي، صوره الذي عنده أبو سعد يصوره. كيف؟ ماذا قال عندك أبو سعد؟ ماذا؟ لكن كلمة يقال انتهينا منها، لكن أبو سعد بن المعلى فقط، إلا إذا قال والمعلى يقال له كذا. أبو سعد بن المعلى يكون أبوه اسمه المعلى، أبو سعيد يكون المعلى يعني اسمه، ومشهور أنه يسمى بهذا الاسم. عندنا المعلى بن أسد أحد رواة الحديث، فلما يعني يكون اسمه المعلى. قال رحمه الله تعالى، نأخذ من هذا الحديث أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. خيرا، سؤال طرحناه بالأمس مهلا عندك يا عبد الله، الآن قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. هناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ قال الله ورسوله أعلم، فرد عليه المرة الثانية والثالثة هو يسأله. في المرة الثالثة قال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فكيف الجمع أن هذا أعظم وهذا أعظم؟ أحسنت، هذا حديث أبي سعيد بن المعلى في أعظم سورة، وحديث أبي بن كعب في أعظم آية. أحسنت. وقال له لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله، ثم قال الحمد لله رب العالمين. هذا معناه أن من أسماء الفاتحة الحمد لله رب العالمين. قال هي 7 المثاني، هذا معناه أن من أسماء الفاتحة 7 المثاني. نعم، فالفاتحة لها عدة أسماء، الفاتحة والحمد لله رب العالمين والحمد فقط والسبع مثاني والصلاة والقرآن العظيم والشافية والرقية وأم الكتاب. ما الدليل؟ لا هذا وصف، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك أنها رقية؟ مع أنه وصف أيضا. ها طيب، لكن بناء على ماذا؟ لا بد أن تكون توقيفية، هاوكي نسميها من ذات أم سنة. خيرا بارك الله فيك. ما الدليل على أن من أسمائها الصلاة؟ عندك أحسنت، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الدليل على أن الصلاة اسم الفاتحة في هذا الحديث أن الحديث انتهى هكذا، وإلا لو كانت الصلاة كاملة لقال الركعة الركعة الأولى له والركعة الثانية لي أو السجود له والركوع لي أو الركوع له والسجود لي، ما قال هكذا، إنما ذكر الفاتحة فقط وقسم آيات الفاتحة، لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثناء على الله هذا لله، قوله إياك نعبد وإياك نستعين انقسمت بين العبد وبين ربه، فالعبد عابد والله معبود، العبد مستعين الله مستعان به، قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم فما بعدها هذا دعاء طلب للعبد ولعبدي ما سأل. نعم، فاقتصر الوصف على سورة الفاتحة فصار الاسم قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة، فالفاتحة اسم السورة اسم الفاتحة. الله أعلم، على كل حال الفاتحة حتى ولو قرأتها خارج الصلاة فاسمها الفاتحة، فلا مانع أن من أسمائها الصلاة. من اللي سماها هكذا؟ على كل حال اللهم قال رحمه الله تعالى وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بطرقه في أول تفسير الفاتحة، وقال مجاهد بن جبر أبو الحجاج راوية التفسير عن ابن عباس في قوله لما يحييكم قال للحق، وقال قتادة لما يحييكم قال هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة، وقال السدي لما يحييكم ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. انتبه، معلوم أن الله عز وجل ناداهم وهم أحياء، ما نداء مؤثر. يا أيها الذين آمنوا، سمعوا النداء، قرأه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بين يديه، فكيف ينادي أحياء لمن يحييهم؟ كيف ينادي أحياء لمن يحييهم؟ هذا دليل على أن الحياة التي دعاهم إليها غير الحياة التي بها تجري الدماء في العروق وتصعد الأنفاس وتهبط، هذه حياة ثانية، لأن الحياة التي هي حياة الأبدان يشترك فيها المطيع والعاصي، بل المسلم والكافر يشتركون فيها. نعم، يشتركون فيها كلهم، فهذه حياة أخرى هي حياة الإيمان. ولهذا لاحظ كيف فسروا الحياة هنا، قال مجاهد هو الحق، وقال قتادة هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة، وقال السدي في الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. على هذا الحياة في الأبدان دبت يوم أن نفخ في هذه الأبدان الروح، فالله عز وجل قد سمى القرآن روحا، قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لا، هذا على أنه نور، بقي آيات تدل على أن القرآن روح. تذكرون شيئا؟
ويسألونك عن الروح.
لا 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 لا، على أن القرآن روح، قرأتها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فعلى هذا من كان في قلبه القرآن الكريم فهو كالبدن الذي فيه الروح، فسيكون حيا كما حيت الأبدان. ومن ذهب عنه القرآن فسيكون ميتا كالجسد الذي لا روح فيه، كالجسد الذي لا روح فيه. أريد أن القرآن روح، خلاص عندما تجد آية تقول القرآن روح بس فقط، أنا مر في آية أخرى بس نسيتها، لكن هذه الآية كافية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم، وعافية الأبدان، عافية الأبدان يستطيع الإنسان أن ينميها ويقويها بالمأكولات، بالرياضة، بغير ذلك. كذلك عافية القلوب وحياة القلوب تقويها بالأعمال الصالحة وبالرياضة أيضا على كثرة الصالحات. كثرة الرياضة البدنية تقوي البدن، وكثرة رياضة النفس على الأعمال الصالحة حتى تتعود وتتروض وتتقوى بالأعمال الصالحة. نعم، وكلما زادت الصالحات قرب العبد من ربه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لاحظ ما زال يعني استمر وتكرر منه، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه إلى آخره. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء عباده، يعني بالوحي. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. جزاك الله خيرا. كذلك يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يعني به الوحي، ويكون هذا عاما في كل وحي والقرآن منه. خيرا. المهم أنك تحافظ على حياتك الإيمانية أكثر مما تحافظ على حياتك البدنية، فإن الواحد منا يحافظ على جلده ألا يخرم بإبرة. لاحظ أن عندك مكان بإبرة مخروم في جسمك تبقى تتألم له وكذا وكذا، فتحافظ على جسمك من رأسك إلى قدمك ألا يخرم جلدك بإبرة. ثقب يسير جدا ما تريد يحصل. فكذلك قلبك وإيمانك، نعم حافظ عليه. لو جاء إنسان معه مسمار يقول عن ابنك اصبر علي علشان يخلف عندك وخزة بالمسمار، ما تقبل. كذلك عندما يجرك إنسان إلى معصية وتوافقه، كيف قبلت أن ينخرم دينك بمعصية مجاملة لشخص، وما رضيت أن تجامل أحدا على أن يخرم بدنك بمسمار؟ هذا يدلك على أن كثيرا من الناس ما عنده حفاظ على دينه، يجامل فيقع في بدعة، يجامل فيقع في معصية إلى آخره. نسأل الله الإعانة. هذا سائل يقول: بعض الأئمة يقول عند تسوية الصفوف تقاربوا تراحموا أو ترحموا، سد الخلل، سد الفروجات، سواء بين المناكب والأقدام، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، إن الله لا يساوي بين قلوبكم. بعضه صحيح بعضه غير صحيح. تقاربوا، هل ثبتت بهذا الأمر؟ أما ترحموا فما أعلمها. سد الخلل، سد الفروجات، ساووا بين المناكب والأقدام، هذه كلها ألفاظ تحتاج إلى مراجعة، ما أذكرها. أما إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا غير صحيح. وقوله إن الله لا يساوي بين قلوبكم أيضا غير صحيح. الذي صح: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أو قال بين وجوهكم. سد الخلل، تأكد هل هي في الصلاة؟ هذا في الصلاة أو في الجهاد؟ طيب في الصلاة أو في الجهاد؟ في الصلاة مؤكد، لأنه وردت عبارات مثل هذا وهو يسوي الصفوف في الجهاد. هذا في الصلاة في حديث واحد. ما شاء الله. طيب بارك الله فيكم. ما أظن أقيموا صفوفكم وتراصوا. هذه ثبتت. إلى هنا بارك الله فيكم.